بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نكمل مذاكرتنا لمقدمة التفسير للشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى. وصلنا عند مبحث الإعجاز، قال: المعجزة أمر خارق للعادة، يعني العادة المألوفة عند البشر. قال: مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، والقرآن معجز أبدا، يعني إلى يوم القيامة. فكل رسول أيده الله تعالى بمعجزة تناسب العصر الذي يعيش فيه. فلما انتشر السحر في زمن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، تأمل كيف أيد الله تعالى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا التي تنقلب إلى حية، وألقاها موسى فإذا هي تلقف ما يأفكون. وهكذا، وهذه المعجزة تكون مقرونة بالتحدي لبيان أن النبي مبعوث من عند الله سالم عن المعارضة، ما يمكن أن يعارضها البشر، لأنها من عند الله جل وعلا، بخلاف ما يقوم به السحرة من أمور خارقة للعادة لكن تعارض بغيرها. قال: والقرآن معجز أبدا، يعني إلى يوم القيامة. تأمل في معجزة القرآن، ليست حسية، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ليست حسية كالمعجزات التي توجد عند باقي الرسل عليهم الصلاة والسلام. المعجزة الحسية تنتهي، أما القرآن هو كلام الله جل وعلا، فالإعجاز فيه مستمر ولا ينقطع أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذه المعجزة، معجزة القرآن التي فيها ما لا يحصى من المعجزات، معجزة بألف معجزة، لأن القرآن معجز من كل النواحي. ومهما تباعدت العصور عن عصر النبوة واكتشف الناس من الاكتشافات، وإذا تجد أن القرآن يحافظ على هذه الخاصية، خاصية الإعجاز، سبحان الله، فهو معجز إلى يوم القيامة. قال: أعجز الفصحاء مع حرصهم على معارضته، وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بحديث مثله أو عشر سور أو سورة. وما يخفى عليكم كيف كان العرب يتفخرون بالبلاغة والفصاحة، والمعلقات السبع كتبت بماء الذهب وعلقت على الكعبة كما يقولون. وإذا بالقرآن يأتي ويتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فيعجزون: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وذكر العلماء وجوها من إعجازه، منها أسلوبه وبلاغته وبيانه وفصاحته، وقل ما تشاء في وجوه الإعجاز. القرآن كلام الله، كتاب عجيب لا يمل مع كثرة القراءة والتكرار. كل كلام الإخوة من كلام البشر يمل إذا كررته. هاتي أبلغ قصيدة تقرأها عشرات المرات خلاص، يعني ما تجد في نفسك حلاوة بعد ذلك إذا قرأتها إلا القرآن الكريم، لأنه كلام الله. هذا لا تفسير له إلا أنه كلام الله، له سلطان عجيب على القلوب والنفوس. انظر الآن كم نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، والمؤمن الذي يقبل على الله يستشعر أن الله يناجيه وهو يتلو سورة الفاتحة يتلذذ بقراءتها، مع أنها آيات معدودة، معاني واضحة، ألفاظ سهلة، لكن هكذا سلطان القرآن على القلوب، لأنه كلام الله جل وعلا. كما أن الله تعالى ليس كمثله شيء جل جلاله هو السميع البصير، فكذلك كلامه جل وعلا لا يقاربه كلام أبدا. فإذا نظرت إلى هذه الروعة والحلاوة للقرآن هذه لا تجدها في أي كلام آخر، فهذا وجه عجيب وسر غريب من أسرار الإعجاز. لكن هذا السر ينكشف إذا عرفنا أن القرآن كلام الله جل وعلا، تذكرنا دائما أن القرآن هو كلام الله جل جلاله. وهذا من لطف الله تعالى بعباده أن مكنهم أن يتلوا كلامه، هذا أمر عجيب وعظيم الإخوة. هذا ليس كلام بشر، هذا كلام الرب، رب العالمين، ملك الملوك. ولهذا لولا أن الله تعالى رحم عباده المؤمنين وأقدرهم على تلاوة كلامه ما استطاع أن يتلوه أحد من عظمه وجلالته. والله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أسلوبه كما ذكر هنا أسلوب أعجز العرب، يعني كان عندهم الشعر المعروف على الأوزان المعروفة وعندهم النظم، لكن القرآن يأتي ليس هو بشعر ولا هو بالنظم المعروف. وأحيانا الآيات تطول، أحيانا الآيات تكون قصيرة جدا، وأحيانا الآيات تختم بنفس الحرف، وأحيانا تتنوع، وكل هذا يتوافق وينسجم مع المعنى. يعني مثلا تقرأ سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، تلاحظ السياق هنا سياق عظيم في حث النبي صلى الله عليه وسلم على القيام بالدعوة والجهر بالدعوة. فحتى الآيات أسلوبها جزل وقوي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. تقرأ السورة لما تصل إلى كلام أهل الجنة مع أهل النار: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. سبحان الله، أواخر الآيات تغيرت، ذهبت الراء وجاءت النون وجاء المد،
سياق فيه بيان حال أهل النار في ندمهم، حسرتهم، تأسفهم على تضيع الأعمال الصالحة. جاء اللفظ منسجما مع هذا المعنى، تشعر بالحزن وأنت تقرأ هذه الآيات، وهكذا. وأساليب متنوعة من يعني أسلوب الوصف وأسلوب القسم وأسلوب الأمثال والمواعظ والوعد والوعيد، ويعني هكذا. لما تتأمل في الأساليب التي يذكرها العلماء في القرآن، عشرات عشرات الأساليب، وبلاغته، بلاغة القرآن إذا نظرت إلى الألفاظ يعني تجد فيها قوة، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. إذا تأملت في يعني الحروف، ليس هناك حرف زائد في القرآن ولا حرف زائد. أي حرف يزاد في آية وينقص من آية أخرى تشبهها، لابد أن يكون هناك حكمة. وبلاغة القرآن في إيجاز ألفاظه، ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بدل أن تبين فوائد القصاص، وأن القصاص فيه زجر للناس، وفيه أيضا زجر ل يعني حد من القتل، و يعني كما يقولون في الجاهلية القتل، أو البلاغيون يقول القتل أنفى للقتل، لكن القرآن جاء وقال حياة، حياة للناس، حياة بكل معانيها، حياة حسية إن هذا هو الذي يزجر الناس من القتل، وحياة معنوية، وحياة يعني بالإيمان والأمن، وهكذا. يعني أساليب متنوعة، تكرار الآيات في القرآن، المتشابهات الموجودة في القرآن لها أسرارها. قال وبيانه وفصاحته، نعم، والإعجاز الإخوة يعني ما ينتهي، يعني مجالات الإعجاز ما تنتهي. يعني العلوم الكونية الموجودة في القرآن سبق العلم الحديث. مثلا قول الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، يعني كانتا ملتصقتين ففتقناهما، فصلناهما. هذا إلى يومك هذا ما اكتشفوا هذا الأمر اكتشافا واضحا. نعم، هم يقولون هناك نظريات، وأن يسمونها نظرية الانفجار الكبير في الكون وكذا، لكن كلها يعني استنباطات ونظريات. يأتي القرآن يكشف عن هذه الحقيقة الكونية في بداية خلق السماوات والأرض، ما أحد يستطيع أن يأتي بها. وهناك حقائق علمية ما يسمى بالإعجاز العلمي، وهذا يعني صحيح، لكن يكون بالضوابط التي وضعها المحققون والعلماء في هذا الباب، أن تكون الحقيقة ثابتة علميا، وأن تدخل في عموم اللفظ القرآني بدون تكلف. يصورون طبقات الأرض، يكتشفون أن مثلا الجبل إذا كان طوله مثلا 100 متر، يكون أسفل الجبل من جنس صخوره أضعاف طول الجبل على وجه الأرض. والله يقول والجبال أوتادا مثل الوتد، يعني هكذا إشارة إلى هذه الحقيقة. وهكذا يعني حقائق علمية كثيرة جدا يعني اكتشفها العلماء، وإذا بالقرآن يسبق إليها. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، الضياء أقوى من النور، لأن الضياء يقولون يعني يكون في حرارة ويكون من نفس الجسم الذي يضيء، بخلاف النور النور أخف ويعكس يعني الضياء. وهكذا يعني اكتشف أن الشمس هي التي فيها الضياء، النور يخرج منها، أما القمر يعكس ضوء الشمس. فمحونا آية الليل كما قال الله تعالى كان مضيئا فمحاه الله. وهكذا يعني اكتشافات علمية كثيرة. الإعجاز الغيبي أخبرنا عن المغيبات وعن علامات الساعة، وإذا وقع القول علم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وذكر يأجوج ومأجوج، ولما ذكر وسائل النقل من الدواب قال ويخلق ما لا تعلمون. والآن انظر الآن كيف نعيش في زمن الطائرات والسيارات والقطارات، ويخلق ما لا تعلمون، والله أعلم إيش سيكون في الزمان القادمة. ويبقى إعجاز القرآن ويخلق ما لا تعلمون. الإعجاز التشريعي في القرآن الآن ألفت رسائل علمية جامعية، الحكم من الآيات العبادات، الحكم من آيات المعاملات في القرآن، لما يأتي و أحل الله البيع وحرم الربا، ويعني لما ذكر هذه الحدود الشرعية ذكر العبادات في القرآن، فهذه كلها هي التي تصلح واقع الناس ونفوس الناس وبيوت الناس. إعجاز تشريعي. بل حتى يعني هناك من اللطائف، وإن كان هذا نذكره على سبيل الاستئناس، يقولون الإعجاز العددي. طبعا الأعداد في القرآن ما تستخدم لمعرفة الأمور المغيبة، هذا من التخرص، هذا خطأ. لكن هناك تناسق عددي عجيب في القرآن. يعني أذكر الآن مثلا سورة البقرة 286 آية، ولفظ الجلالة الله ومشتقات هذه الكلمة يعني إله إلهكم، يعني عدد لفظ الجلالة ومشتقات في سورة البقرة 286 بنفس عدد آياتها، سبحان الله. يعني والسورة مقصودها الإسلام والاستسلام لله جل وعلا. يعني من هذا ما ذكره المفسرون القدماء أن قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، رقم الآية كم في سورة البقرة؟ أمة وسطا. رقم الآية كم؟ سورة البقرة 286، هذه الآية رقمها كم في المصحف؟ 143، في وسط السورة تماما، سبحان الله. وهكذا يعني بل ربما تكون هناك يعني صور عددية عجيبة في يعني القرآن، يعني مثل المعادلات الرياضية المعقدة لكن تجد فيها تناسق، هكذا يوجد في دراسات كثيرة. فهذا يذكر على سبيل الاستئناس، يعني مما يبين لك أن إعجاز القرآن ما ينتهي. فهذا كتاب ربنا جل وعلا. فإذا ذكر هنا إعجاز القرآن، قال وحسن تأليفه. نعم، وهذا ربما يأتي معنا، احنا تكلمنا عن يعني التناسب بين او ترتيب سور القرآن، هل هو توقيفي ولا اجتهادي. وعلى كل، القرآن الموجود عند الله في اللوح المحفوظ لا شك انه مرتب على الترتيب الموجود بين ايدينا، فلا شك ان هذا الترتيب له حكمة. وألف العلماء في حسن تأليف القرآن، سواء كان ترتيب السور، علاقة كل سورة بسورة. سبحان الله، في السورة سورة الفاتحة لما قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جاء بيان الصراط المستقيم في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وشرح الله تعالى في سورة البقرة دين الإسلام، فيها الصلاة، فيها الصدقات، فيها الصيام، فيها الحج، فيها أحكام النكاح والطلاق والعدة والرضاع، وفيها القصاص، فيها الوصية، فيها آية الدين، المعاملات والربا، وكادت تشمل أحكام الإسلام. فهي حقا سورة الإسلام، والحث على الاستسلام لله تعالى. سبحان الله، تلاحظ في سورة البقرة الله تعالى ذكر فيها اليهود ومجادلتهم وتعنتهم غير المغضوب عليهم، سبحان الله. وذلك سميت سورة البقرة بهذا الاسم، لأن قصة البقرة ظهر فيها ماذا؟ عدم استسلام اليهود وتعنتهم، قالوا يذبحوا بقرة ما يستسلمون، تتخذون هزوة، ما لونها، ما هي، ما في استسلام. فهذه السورة أبلغ، هذه القصة أنسب ما يكون لهذه السورة، ولهذا سميت بها، فهي سورة تحث على الاستسلام وشرح الدين الإسلام الذي يدعو به المسلم، اهدنا الصراط المستقيم، ويقول غير المغضوب عليهم الذين لا يستسلمون بل يتعنتون ويعاندون. طيب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، النصارى الضالون عندهم شبهات وجهل، جاء تفصيل هذا في سورة إيش؟ آل عمران، ذاك سميت بآل عمران، وبين الله تعالى فيها خلق عيسى عليه الصلاة والسلام إلى آخر السورة. وهكذا تمشي بتسلسل من أول المصحف، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، سورة سورة، حتى ألف ابن الزبير الغرناطي كتابه البرهان في تناسب سور القرآن، ويعني اعتنى بهذا كثير من أو بعض المفسرين، حسن تأليفه. ثم ليس فقط مناسبة السور، مناسبة كل آية بما قبلها وبما بعدها، كل آية لها مناسبة لما قبلها، والتي تليها تناسب ما قبلها أختها، وهكذا كالدر المنظوم، بل أجمل وأبلغ من الدر المنظوم. وحسن تأليفه وإخباره عن المغيبات كما عرفنا، والروعة في قلوب السامعين وغير ذلك. حتى قال الوليد، وليد بن المغيرة كافر، قل لما سمع آيات من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. هذه شهادة كافر. وتعرفون قصة الثلاثة من المشركين، أبو جهل والأخنس بن شريق وأبو سفيان قبل أن يسلم، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يذهبون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يتسللون ليلا ما حد يراهم، كل واحد في طريق ما يرى الآخر، ويجلسون عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم بالقرآن. تخيل مشرك ويسمع طول الليل إلى الفجر، ثم لما يطلع الفجر إذا بهم يرجعون فيجتمعون في الطريق، فيحذر بعضهم بعضا إذا رآكم العبيد والسفهاء سيفتتنون بكم ويتعاهدون أن لا يرجعوا مرة أخرى. في اليوم الثاني كل واحد قال يعني خلاص أخذنا عهد على الباقين ما يرجعوا، خلاص أنا لوحدي سأذهب، وهكذا كل واحد فكر بهذا. وبالفعل ثلاثة ذهبوا وسمعوا ثم رجعوا واجتمعوا، وهكذا في اليوم الثالث. ثم الأخنس بن شريق ذهب يعني إلى أبي سفيان وسأله يعني ماذا تقول فيما يقول محمد، قال أعرف بعضه ولا أعرف بعضه، وذهب إلى يعني أبي جهل فقال أعلم أن ما يقول حق، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، سبحان الله. لكن الحسد والحقد الذي ملأ قلب أبي جهل قال كنا كفرسي رهان متسابقين نحن وبني عبد مناف، قال أطعموا أطعمنا وسقوا سقينا، وهكذا يعني في المفاخر عند العرب. قال وإذا بهم يقولون منا نبي، فمن أين لنا هذا؟ والله لا نؤمن به. هكذا، وهكذا قصص كثيرة. أبو بكر رضي الله عنه لما يعني كان بمكة راد الهجرة إلى الحبشة ثم ما تيسر له رجع. والمهم قصة طويلة في البخاري. فلما رجع إلى مكة ابتنى مسجدا له صغير يصلي فيه هو لوحده في بيته في داره، يعني مثل حاجز كذا يصلي فيه. في الحديث فتقصف عليه نساء المشركين وأولادهم يعجبون لتلاوته وبكائه. تقصف يعني ازدحم عليه، كان تخيل يقوم يصلي ويزدحمون عليه نساء المشركين وأولادهم يعجبون من تلاوته وبكائه. هكذا يصنع القرآن. إذن قال ومن تأمل حسنه وبديعه وبيانه ووجوه مخاطبته علم أنه معجز من وجوه كثيرة، كما عرفنا أن وجوه الإعجاز كثيرة، ألفت يعني كتب في إعجاز القرآن. ثم ذكر بعض أساليب القرآن الجميلة العظيمة. قال الأمثال، أمثال القرآن من أعظم علمه، وعده الشافعي مما يجب على المجتهد معرفته. سبحان الله، يعني مجرد أمثال لكن قال هذه يجب على المجتهد أن يعرفها، ربما من باب القياس تعينه على القياس، ربما يشتمل يعني بعض الأمثال على إشارة لبعض الأحكام، الله أعلم. نعم، ضربها الله تذكيرا ووعظا، وهي تصور المعاني بصورة الأشخاص. هذه حقيقة المثل وفائدة المثل، صور لك المعاني التي في النفس التي لا تراها، يصور لك إياها بماذا؟ بصور حسية تراها بعينك. وهذا الإخوة من أسرار تأثير الأمثال في القلوب، لأن النفس البشرية طبعت على شدة التأثر بالمحسوسات، شدة التأثر بالمحسوسات. سبحان الله، حتى العبادات في الإسلام، انظر، ما يكفي نقول نحن مؤمنون مسلمون وخلاص، لابد أن تتحرك في الواقع، تصلي، تركع، تسجد لله، تسافر إلى بيت، هذا البيت هو بيت الله في الأرض. كيف بيت الله في الأرض؟ نعم، لأن بهذا تشتاق القلوب للقاء الله. لما تستشعر حقيقة أن هذا البيت هو بيت الله، فمن زار فكأنما زار الله. شوف كيف الدين ما أجمله ما أعظمه. كذلك الأمثال في القرآن، فالأمثال من فوائدها الإخوة أولا أنها أشد تأثيرا في القلوب، أشد تأثيرا في القلوب، وأيضا فيها تشويق للنفوس. والمثل يكسو الكلام جمالا وزينة، وهو أوضح في بيان المعنى، وأيضا يشتمل على الترغيب والترهيب. يعني الآن انظر الفرق، الآن لما أقول لك مثلا، نأخذ مثل من الأمثال، إذا قلت بعض المنافقين يترددون ويشكون في الدين، تارة يسلمون وتارة يكفرون، وبعض المنافقين معاندون مصرون، علموا الحق فتركوه وأعرضوا عنه، هذا كلام عادي. لكن انظر كيف القرآن يبين هذين النوعين. يقول أول مثل في القرآن، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا مثل للمنافق إيش؟ المتشكك ولا المعاند المصر؟ ها؟ المعاند المصر. لأن الله قال مثل كمثل الذي استوقد نارا، تتخيل المثل، أهم شيء في المثل أن تتخيل الصورة التي ضربها القرآن. كمثل الذي استوقد نارا، تخيل رجل في صحراء مظلمة موحشة فيريد النور حتى يعرف المخرج، استوقد نارا، طلب إيقاد النار بالفعل وجدها. طيب، فلما أضاءت ما حوله، ورأى الطريق فجأة ذهب الله بنورهم. إيش اللي حصل؟ ذهب الله بنورهم. هذا مثل الإنسان، أي إنسان يبحث عن الخير، يبحث عن الحق، لأن في نفسه فطرة تسوقه إلى الحق، استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله عرف الطريق، عرف دين الإسلام. هذا المنافق ماذا فعل لما عرف الطريق؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. وجد أن لا، الطريق ترى في صلاة، وفي صلاة فجر، وفي صلاة عشاء، وقت نوم، وفيه بذل للأموال في سبيل الله، صدقات وزكوات، وفيه جهاد في سبيل الله. لا، ما أريد هذا الطريق. أعرض، نكص على عقبيه، ذهب الله بنورهم لأنهم تركوا نور الله، فأذهب الله النور منهم. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لهذا قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أن والعياذ بالله معاند مصر. شوف كيف الآن صور لنا هذا يعني هذه الصورة بهذا التشبيه الجميل، كم فيه من فوائد. حتى تأمل كيف قال فلما أضاءت ما حوله، يعني ما جعل النور نابع من قلب هذا الرجل. لماذا؟ لأنه منافق، ما دخل الإيمان في قلبه، كأن النور من حوله فقط ثم ذهب. طيب المتشكك ماذا قال؟ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. حتى تعرف هذا مثل، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. تخيل جماعة أيضا في صحراء مظلمة وإذا بالمطر ينزل أو كصيب يصب عليهم من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يكونون خائفين، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يكاد محكم القرآن يعني يخطف أبصارهم كما جاء عن بعض السلف. فيه ظلمات، يعني المنافق لما يسمع القرآن للأسف يسمعه وقلبه مليء بالظلمات بخلاف المؤمن. المؤمن حظه من هذا الماء الذي ينزل من السماء يعني المطر أن ينبت الربيع في قلبه، ينبت محبة الله في قلبه والخشية. لكن المنافق لا، العكس، بدل أن ينتفع بهذا المطر إذا به ينظر إلى يعني الشر الذي يعني فيه من الظلمات والرعد والبرق، خوف وفزع ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم من قوة براهين القرآن كلما أضاء لهم مشوا فيه. أحيانا يمشي ويسير يعني يقترب من الإيمان وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا مكانهم، هكذا متذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا يعني يحتاج شرحه إلى يعني كلام طويل. الشاهد الإخوة هكذا، يعني شوف الآن الفرق بين الكلام العادي وبين المثل. وهكذا يعني ما أجمل إنسان يعني لما يقول الناس يتفاوتون في نور الإيمان في القلب. يا ترى كيف هذا النور؟ يأتي القرآن يصور لك النور، نور الإيمان في قلب المؤمن. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، مثل نور الإيمان بالله ونور الله في قلب المؤمن كمشكات فتحة في الجدار فيها مصباح تجمع ضوء المصباح، المصباح في زجاجة، يكون إذا كان في زجاجة يكون الضوء أقوى ويكون هادئا وأبيض جميل. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري متلألئ يوقد من شجرة مباركة، شجرة الوحي، زيتونة لا شرقية ولا غربية، فتأتي عليه الشمس دائما، وذلك قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وهكذا شجرة الوحي لا تميل إلى يهودية ولا إلى نصرانية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، تكاد حجج القرآن تبين عن نفسها ولو لم يتفكر فيه الإنسان، لموافقتها للفطرة والعقل. وهكذا أمثال كثيرة وجميلة. من أجمل من شرح الأمثال إخوة ابن القيم في كتاب إعلان الموقعين، ذكر فصلا في شرح أمثال القرآن، شرحها شرحا بديعا. هناك كتب مستقلة في شرح أمثال القرآن الكريم. نعم، ما نستطيع أن نسترسل كثيرا. طيب، والإقسام، يعني أنا الإخوة أود الآن، يعني ونحن نقرأ هذه المباحث، أن ما يمر على المبحث إلا وتتفكر فيه، يعني كيف أنا مع أمثال القرآن. نسيت أن أذكر أثرا جميلا عن عمرو بن مرة رحمه الله، أنه كان إذا مر بمثل من أمثال القرآن ولم يفهمه يبكي ويقول، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، قال إذن فأنا لست من العالمين. فكم من الأمثال الآن ربما ما نفهم معناها أو ما نعرف كثيرا من فوائدها. فعلينا الإخوة نقبل على تدبر القرآن. يعني هذه آية دائما أسأل الناس عنها، وسأل عنها عمر رضي الله عنه الصحابة، فقال والله أعلم إلا ابن عباس تكلم فيها، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا مثل قل من يفقه من الناس كما قال الحسن البصري. ما معنى هذا المثل؟ راجع تفسير الآية في سورة البقرة. نعم. طيب، ثم قال الإقسام. الإقسام يعني القسم، قال تحقيق للخبر، القسم تحقيق للخبر وتوكيد له، ولا يكون إلا بمعظم وهو تعالى، يعني وهو الله جل وعلا يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة، قال يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لذاته وصفاته. طبعا القسم إذا كان من الإنسان، الإنسان ما يحلف إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأنك تعظم هذا المخلوق كما تعظم الله، فهذا في شيء من التشريك، وإن كان ليس من الشرك الأكبر يعني في الغالب فهو من الشرك الأصغر، لكن أمره عظيم الحلف بغير الله. وأما الله جل وعلا فيقسم بنفسه المقدسة. من يعطينا آية؟ نعم، فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني إن الرزق رزقكم حق وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمع أعرابي هذه الآية فقال من أغضب الجليل. يعني لما تقرأ هذه الآية الله يقسم يقول فورب السماء والأرض إنه لحق، كيف بعد ذلك الإنسان يجزع إذا ما وجد سببا من أسباب الرزق؟ رزقك على الله، الله يقسم يقول إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هذا مثل بعد، مثل ما أنكم تنطقون، انظر كيف تتكلم، هل تشك في كلامك في الأصوات التي تخرجها من فمك؟ كذلك رزقك سيأتيك حق لا شك فيه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. شوف كيف جاء القسم لتحقيق هذه الحقيقة. لماذا؟ لأن تعرفون الإخوة مسألة الرزق مسألة حساسة في حياة الناس. كم من الناس ربما تركوا استقامتهم ودينهم لماذا؟ لأجل يعني طلب الرزق، ويعني للأسف يشتغل في بنوك ربوية أو في أعمال محرمة يقول إيش ما حصلت، سبحان الله. وهكذا الله تعالى يقسم على الأمور العظيمة في القرآن، وهكذا آيات كثيرة في القسم بنفسه جل وعلا، وكذلك بآياته المستلزمة لذاته وصفاته، لأن الله لا يقسم إلا بعظيم. فهذه الآيات تدل على عظمة الله، تدل على أن نعمة عظيمة من الله. قال: تارة على التوحيد، وتارة على، لما يقول على على هذا ماذا نسميه في القسم؟ القسم الإخوة فيه ركنان عظيمان. المقسم لما تقول مثلا القسم على التوحيد: والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد. طيب، إن إلهكم لواحد، هذا ماذا يسمى في القسم؟ مقسم إيش؟ عليه، مقسم عليه، يعني هي الحقيقة التي أراد الله أن يؤكدها، هذا مقسم عليه. ومقسم به وهو ماذا؟ الأمر الذي أقسم الله به: والصافات صفا. والجمال في القسم الإخوة، خلينا نكمل الكلام ثم نذكر هذه النقطة. قال: تارة على التوحيد، طيب، وتارة على أن القرآن حق. من يأتينا بآية الله أقسم فيها على أن القرآن حق، أو أنه قول رسول كريم؟ نعم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. وتارة على أن الرسول حق أيضا، كما عرفنا. نعم، نحن ذكرنا الأمرين: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين. وتارة على الجزاء، الجزاء مثل ماذا؟ لا، قسم
فوربك لسألنهم،
فوربك نعم لنسألنهم أجمعين. أحسنت، سؤال جزاء، أحسنت. والذاريات ذروى، فالحاملات وطرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين إن جزاء لواقع. وهكذا في المرسلات. نعم، والوعد والوعيد، يعني هذا يدخل فيه ما تقدم من القسم في الذاريات والمرسلات، وإن عذاب ربك لواقع، يعني هذا في الطور مثلا. وتارة على حال الإنسان مثل ماذا؟ مثلا: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. كذلك مثلا إيش؟ والعصر، إن الإنسان لفي خسر. قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر. والعصر، أقسم بالعصر يعني الزمان. وكذلك قول كثير من المفسرين: العصر يعني وقت العصر الذي نحن فيه الآن، والعصر لأنه وقت مبارك، نهاية اليوم، من ختم يوم بطاعة وذكر يعني يتجاوز الله عما سلف في يومه. ولهذا الذي لا يستغل وقت العصر خاصة بذكر الله، ويختم يوم أو نهار بطاعة وذكر لله، يخسر، إن الإنسان لفي خسر. وكذلك الذي لا يستغل زمانه في الخير يخسر، إن الإنسان لفي خسر. وهكذا: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، والد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم، حسن، والتين والزيتون، وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم الإخوة، يعني طيب، والقسم إما ظاهر وإما مضمر، وهو قسمان. ظاهر عرفناه، يعني تقدم معنا، ومضمر وهو قسمان: قسم دلت عليه اللام، نحو لتبلون في أموالكم وأنفسكم مثلا، لتبلون. هذه اللام يقول علماء هي لام موطئة للقسم، يعني تدل على وجود قسم، يعني تقدير كلام والله لتبلون. فإذا هذا يعني مضمر دلت عليه اللام، قسم دل عليه المعنى. وهذا على قول يعني بعض العلماء يقولون هذا الأسلوب يدل على القسم، يعني كأنهم لما نظروا إلى قوة التوكيد في النفي والإثبات، يعني بالنفي وحرف إلا الذي يدل على الاستثناء والإثبات، يعني ضمنوا هذا الكلام إيش؟ قسما، يعني أمر محتمل. يعني قال وإن منكم إلا واردها، يعني قالوا تقدير كلام والله ما منكم إلا واردها. وهذا يعني في سائر الآيات في هذا، وما منا إلا له مقام معلوم مثلا، وما منا إلا له مقام معلوم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. لكن هو في الحقيقة يعني ما فيه القسم الظاهر، يعني هذا يعني قد يكون فيه نظر طبعا. والإخوة الجمال في القسم أن تتفكر في المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، هذا جمال باب القسم. يعني كل واحد يعرف المقسم به والمقسم عليه موجود أمامك، لكن الحكمة ليش الله تعالى يقسم بهذا على هذا؟ يعني يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. شوف واضحة، ها؟ لماذا أقسم بالليل هنا؟ وفي سورة الضحى قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهنا قدم الليل، هنا قدم الضحى، هنا قال النهار، هنا قال الضحى. طيب هناك أسرار، هناك نعم أسرار لهذا القسم في القرآن، يحتاج إلى تدبر وتأمل وتفتيش عن المعاني في كتب المفسرين. طيب من يجيب؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى قال إن سعيكم لشتى. إيش المناسبة؟ واضحة، ها؟ الاختلاف. نعم من الناس من سعيه كالليل المظلم والعياذ بالله في الشرك والمعاصي، ومن الناس من سعيه كالنهار المتجلي، يعني في الإيمان وطاعة الله تعالى. سبحان الله، شوف كيف القرآن يربط هذه الآيات الكونية بحقائق إيمانية. من منا الآن يشوف الليل والنهار تذكر اختلاف الناس سعيهم ويحاسب نفسه على عمله؟ يا ترى هل عملي أنا مثل الليل المظلم ولا مثل النهار المتجلي؟ هكذا. ثم قال وما خلق الذكر والأنثى، انظر الاختلاف بين الذكر والأنثى، وليس الذكر كالأنثى، كذلك اختلاف يعني أعمال الناس. وهكذا يعني لو ذهبنا يعني نأخذ هذه الآيات ما ننتهي. وألف ابن القيم كتابه القيم في هذا ماذا؟ التبيان في أقسام القرآن. ابن القيم عنده كتاب التبيان في أقسام القرآن، يعني شرح فيها بعض الأقسام الواردة في القرآن الكريم. هذا الإخوة باب عظيم جدا من أبواب تدبر القرآن الكريم. يعني كم الآن من أقسام؟ بالفعل لو الواحد يسأل نفسه إيش المناسبة، حتى ربما تكون في سور نقرأها. طيب والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. إيش المناسبة؟ ها؟ من يعرف؟ يا إخوان سورة العاديات نقرأها دائما نكررها. والعاديات أنت الآن شوف يصور لك غارة حرب، والعاديات الخيل العاديات ضبحا فالموريات قدحا، تقدح يعني نعم بحوافرها الأرض فتخرج الشرر والنار. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، تغير على العدو وقت الصباح. فأثرن به نقعا غبارا مرتفعا فوسطن به جمعا، توسطت يعني جمع العدو وتفرقوا وانتصر جيش الإسلام. سبحان الله، معركة. الله تعالى يقسم بهذه الآية الخيل، هذه على ماذا؟ قل إن الإنسان لربه لكنود. إيش؟ إيش السر؟ إيش الترابط؟ أحسنت بارك الله فيك محمد. الخيل نعمة عظيمة من نعم الله، يقاس عليها أي نعمة لنصر دين الله؟ الخيل نعمة لنصر الدين، آلة من آلات نصر الدين، ومع ذلك تجد الإنسان ما يستغل النعم فيما يقربه إلى الله. إن الإنسان لربه لكنود، بدل أن يستعمل النعم فيما يقربه إلى الله في نصر دين الله، إذا به يستعمل النعم فيما يغضب الله في المعاصي، وهذا من الكنود والجحود لنعمة الله. هذه مناسبة، ومن المناسبات هذه المعركة كأنها تنذر المشركين. هذه سورة مكية نزلت في مكة، المسلمون ضعفاء، لكن كأنها تنذر الإنسان الكنود الكافر بغارة قريبة ستحل عليه، فكأن هذا فيه إيش؟ تبشير بأن النصر سيكون للمسلمين، وأن هؤلاء الذين جحدوا نعمة الله ستصيبهم غارة قريبة. وهكذا يعني، وكم من الأقسام والأقسام في القرآن إخوان نحتاج إلى أن نتدبرها. طيب، وأحيانا أيضا نسيت أن أذكر المقسم عليه يكون محذوفا لأنه واضح في السياق، مثل صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني يناسب المقسم به والقرآن ذي الذكر، كأنه يقول إن القرآن لحق لكن بل الذين كفروا في عزة وشقاق، ومثل قاف والقرآن المجيد، وهكذا بالنظر إلى المقسم به وبالنظر إلى مقصد السورة. طيب، قال الخبر والإنشاء. قال الكلام نوعان، كلام أي كلام، سواء كان لغة عربية ولا غير عربية، أي كلام نوعان، خبر وإنشاء. الخبر دائر بين النفي والإثبات، يعني أنت تخبر بشيء، تقول حفظ أحمد القرآن، هذا خبر، ممكن يكون حفظ ممكن يكون إيش ما حفظ، احتمل. والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، فالخبر يدخله التصديق والتكذيب، أما الإنشاء ما يدخله تصديقه وتكذيب. الإنشاء افعل أو لا تفعل، يدخله إما امتثال للأمر أو تكاسل عن الأمر أو إعراض عن الأمر. قال طبعا الإخوة يعني ممكن هنا يستشعر المسلم الأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن، كما يعني كان ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالمسلم ويقرأ كلام الله يعظم أوامر الله، يعظم الحرمات التي حرمها الله ونهى عنها. والإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق، فالإخبار عن الخالق هو التوحيد وما يتضمنه من أسماء الله وصفاته، فهذا المقصد الأول في القرآن، توحيد الله أعظم مقصد في ثلاثة مقاصد. فالمقصد الأول توحيد الله وما يعني يتضمنه من آيات أسماء الله وصفاته وعظمته وإنعامه، ولذلك كانت سورة الإخلاص هي ماذا؟ ثلث القرآن، لأن بيّنت هذا المقصد أحسن بيان، فكانت سورة الإخلاص قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال والإخبار عن المخلوق هو القصص، وهو الخبر عما كان وما يكون، ويدخل فيه الخبر عن الرسل وأممهم ومن كذبهم. ثم قال والإخبار عن الجنة والنار والثواب والعقاب. هناك المقصد الثاني الرسالة، الأحكام الشرعية، هذا المقصد الثاني للقرآن، الخبر عن دين الله تعالى ورسالة الرسل، تقرير الرسالة والنبوة، الأحكام الشرعية، آيات الصلاة، المواريث، الحدود، كل هذه تدخل في هذا النوع الثاني. والمقصد الثالث الجزاء، الجزاء في الدنيا بقصص الأنبياء، الجزاء في الآخرة بآيات الجنة والنار والقيامة. ولهذا تأمل سورة الفاتحة جمعت هذه المقاصد الثلاثة، هي أم القرآن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كل توحيد الله تعالى. ثم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم، هذا ماذا؟ المقصد الثاني الشريعة، الدين، الصراط المستقيم. يدخل في الصراط المستقيم كل الشرائع في الإسلام. ثم الجزاء، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليهم في الدنيا والآخرة من سلك هذا الصراط، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين خالفوا هذا الصراط. قال طرق التفسير، أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن، نعم، أن يفسر القرآن يعني بالقرآن، هذه الطريقة الأولى. فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. قال فإن لم تجده فبالسنة، فإنها شارحة للقرآن موضحة له، فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام. الإخوة، هذه يعني طرق في تفسير القرآن، هي ترتب بهذا الترتيب باعتبار قوتها، وإلا ما يلزم من كل آية لازم أول شيء تنظر إلى تفسير القرآن بالقرآن، قد يكون هذا قليلا، لكن يعني هذا الترتيب باعتبار القوة. ولا شك أن تفسير القرآن بالقرآن هذا أقوى طرق التفسير وأبلغها وأحسنها. وهذا الإخوة ينقسم إلى قسمين، منه الصحيح الواضح الذي لا يحتمل الخطأ. يعني إذا قلت لك ما معنى الطارق والسماء والطارق، إيش تقول؟ الله فسرها، ما يحتاج أن نحن نفسرها، قال النجم الثاقب، تفسير القرآن بالقرآن. طيب إذا قلت فتلقى آدم من رب كلمات فتاب عليه، ما هذه الكلمات؟ قد تجد هناك أقوال المفسرين، لكن أحسن ما تفسر بهذه الآية ماذا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، فالله لقنه هذه الكلمات، ما يحتاج إذن يعني تبحث عن إيش الراجح، هذا يفسر لك الآية هذه. وكذلك قد يكون بالاجتهاد، يعني قد يكون تفسير القرآن بالقرآن لكن باجتهاد، فيحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. يعني يأتي واحد يربط بين آية وآية لكن ما يوفق، وأحيانا يوفق. يعني مثلا وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، إيش معنى وإذا النفوس زوجت؟ قال بعضهم هذه الآية تفسرها قول الله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم أشباههم، يعني النفوس زوجت، يحشر الظالم مع الظالم والصالح مع الصالح. قل نعم هذا صحيح، لأن هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه وغيره من السلف، فيصح أن نفسر هذه الآية بهذه الآية، ممكن. لكن أحيانا مثلا يعني نرجع العقيدة، خاف الله نسترسل بعد ما نخلص الكتاب مشكلة. طيب لو قال لك قائل، الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال اليد هنا بمعنى القدرة، ما الدليل؟ قال الدليل الله قال ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وهذه الآية معناها عملت أيدينا أنعاما، ما حد يقول أن الله خلق الأنعام والبهائم بيده، وإنما خلقها بقدرته. إذن نفسر القرآن بالقرآن، فمعنى الآية التي في سورة صاد لما لم تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي. شوف كيف يسدل القرآن. إيش تقول؟ ما رأيكم؟ ما يصلح. نعم أحسنت، هذه قرين قال بيدي، هنا تثنية، لكن قد يقول قائل ترى حتى التثنية ما يمنع أن تفسر بالنعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في يأجوج ومأجوج، قال ثم يبعث الله عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان يعني لا قوة لا قدرة لأحد بقتالهم. شوف كيف الشبهات وين يا شباب، وين العقيدة؟ ها في آثار عن الصحابة في هذا؟ ها ما أدري الآن، ما يحضرني الآن، ممكن إذا ما وجدت إيش تسوي، تقول له خلاص سلمت؟ لا لا، بأيدينا، يقول عملت أيدينا وفسرناها بقدرتنا. أخوان الله الله بدرس العقيدة. نعم ما علي، هذا جواب طيب، لكن الآن أقول لك أخبرني، حل لي إشكال في الآية. لا لا ما يصلح. طيب أنا أقول لكم يا شباب يا إخوان جزاكم الله خير، هذا يعني يذكره العلماء في متون العقيدة لما تدرس، تأمل في أسلوب القرآن ما أدقه. الله تعالى قال في سورة صاد لما لم تسجد لما خلقت بيدي، خلقت نسب الخلق إلى نفسه، ثم ذكر وسيلة الخلق بحرف الجر بالباء، ثم قد كتبت بالقلم، هذا واضح أن هذا في ذكر الوسيلة، لكن الأسلوب في سورة ياسين يختلف تماما. قال أولم يروا أن خلقنا لهم مما إيش قال؟ عملت أيدينا، ما قال عملنا بأيدينا، شوف الفرق، عملت أيدينا، هذا أسلوب في اللغة لا يلزم منه أن يكون العمل بوسيلة اليد. ما الدليل؟ قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، ما قال بما كسب الناس بأيديهم، قال بما كسبت أيدي الناس. طيب هل معنى هذا أن الآية تخص الفساد الذي صنع باليد فقط، يعني الذي فعل معاصي بعينه ولا بأذنه ولا برجليه ما يدخل في الآية؟ لا، كسبت أيدي الناس يعني مما عمله الناس بأيديهم أو بغير بأيديهم، ما لنا علاقة الآن، هذه الآية ما يلزم منها أن يكون الكسب باليد، وإنما هذا أسلوب عربي، لأن اليد لما كانت هي في الغالب آلة الكسب والفعل تأتي إضافة الفعل إليها، وكسبت أيدي الناس، ما يراد باليد فقط، فمعنى كسبت أيدي الناس يعني مما عمله الناس، ما كسبه الناس من المعاصي عموما. ولهذا الآن تعرف الجواب في قول الله تعالى في سورة ياسين عملت أيدينا، فهذا ما يلزم منه العمل باليد، وإنما هذا أسلوب عربي، واضح؟ طيب خلينا نمشي. فإذا الآن تفسير هذه الآية بهذه الآية خطأ، وما يغرك أن هذا تفسير قرآن بقرآن أبدا. طيب وكذلك السنة موضحة للقرآن، هذا مهم، التفسير النبوي، يعني مثلا الآن لو قلت والشمس تجري لمستقر لها، ما معنى والشمس تجري لمستقر لها؟ بعض السلف قال نعم هو نهاية العالم لما تتوقف الشمس وتقوم القيامة، هذا مستقر زماني صحيح، لكن ما يمكن أن تصل لحقيقة معنى هذه الآية إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإنها تذهب، لما ذكر لما كان مع أبي ذر قال أتدري أين تذهب في غروب لما غربت الشمس؟ قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، فهذا مستقرها. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والشمس تجري مستقر لها، يعني تسجد تحت العرش. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا، وكذلك الإخوة، يعني التفسير بالسنة قد يكون اجتهاديا، قد يكون اجتهادي، يعني ويكون صحيحا أو خطأ بحسب يعني الاجتهاد في اقتران الأحاديث بالآيات. يعني مثلا حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى ما هي؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ شغلونا عن الصلاة، الصلاة الوسطى مثلا. نعم. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن ولا ما فسره؟ ها؟ يقول فسره، يقول لك تجيب الأحاديث التي فيها تفسير آيات تجدها قليلة جدا بالنسبة لآيات القرآن. نعم أحسن، فسر ما أشكل، لأنه كانوا عرب يفهمون القرآن، ففسر ما أشكل عليهم أو ما يحتاج إلى بيانه، ما لا يمكن أن يصل إليه الإنسان إلا بوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم هذه المعاني. أما سائر الآيات فما فسرها تفسيرا صريحا. التفسير الصريح النبوي إذا قليل، لكن التفسير غير الصريح إيش؟ كثير. فالسنة المتأمل فيها يجد أنها يمكن أن نجعلها تفسير القرآن. مثلا أقيموا الصلاة، تأتي أحاديث الصلاة كلها تفسير لقول الله أقيموا الصلاة. مثلا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، لما تقرأ حديث البراء طويل كيف تنزع روح الكافر، كأنها تفسير لهذه الآية، مع أن ما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بهذا. وهكذا كلما كان عندك اطلاع على السنة يكون تفسيرك يعني أعظم وأجمل للقرآن الكريم. ثم أقوال الصحابة، وأقوال الصحابة مقدمة بعد الحديث النبوي. لماذا؟ قال لما شاهدوه، يعني من القرائن، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا كيف الآية نزلت ومتى نزلت وأين نزلت. قال ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين وأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس. ابن مسعود يقول والذي لا إله غيره قال ما نزلت آية في القرآن إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو كنت أعلم أحدا تناله المطايا أعلم مني بكتاب الله لا رحلت إليه، كما قال. وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، علمه الكتاب، فهو ترجمان القرآن. وهكذا يعني آثار إخوة ما يمكن أن يستغني عنها المفسر. والله مهما أوتي الإنسان من بلاغة ولغة ما يستغني عن آثار الصحابة. يعني مثلا الآن قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، ما معنى الكرسي؟ مخلوق عظيم من مخلوقات الله يسع السماوات والأرض، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الكون كله بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه، الله أكبر. لكن تأمل كيف يأتي الصحابة، هذا ثابت عن ابن عباس السند الصحيح. وهذا الإخوة يعني كما هي قاعدة أهل السنة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن عباس موضع القدمين في الكرسي، موضع القدمين، موضع قدمي الرب جل جلاله. فانظر في العظمة، هذا التفسير يزيدك هيبة لله وتذللا لله. تخيل هذا الكون كله تحت الكرسي حلقة بالنسبة لصحراء، وهذا الكرسي العظيم هو موضع قدمي الرب. إذا كان موضع قدمي الرب بهذه العظمة فكيف بعرش الرحمن، فكيف بالله جل وعلا وعظمة جل جلاله. وأنت في هذه الأرض في السفل تحت موضع قدميه، كم يؤثر هذا في قلب المسلم من التذلل والخضوع والانكسار لله، الله أكبر. وهكذا يعني آثار الصحابة الإخوة آثار عظيمة يعني في التفسير في الوصول إلى مراد الله تعالى. قال وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب. نعم تفسير التابعين إخوة أيضا معتبر، لأن التابعين أخذوا عن الصحابة، بل ربما الإخوة أحيانا يعني ربما حتى ترجح تفسير بعض التابعين حتى لو كان في المسألة قول صحابي. أنا أذكر هذا في قول الله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. من الذي دنا فتدلى؟ جبريل عليه الصلاة والسلام دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى الله بواسطة جبريل إلى عبده النبي ما أوحى. هذا قول عامة التابعين، لكن هناك بعض الآثار، أظن أثر في حديث أنس في الإسراء، وأظن أثر عن ابن عباس: ثم دنا قال الرب جل وعلا، فسروا هذا بالمعراج لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الله، ثم دنا فتدلى. لكن هذا التفسير حتى ابن جرير هنا رجح قوال التابعين وما رجح قوال الصحابة، ما يدلك على أن التابعين إنما أخذوا هذا عن الصحابة، ولا ما يمكن أن يكونوا أعلم منهم بكتاب الله. فإذا قول التابعين يعني فيه قوة لا شك، يحتاج أن يعني هم من القرون المفضلة وأهل اللسان العربي، فإذا اتفقوا لا شك أن قولهم حجة إذا اتفقوا في تفسير آية، أما إذا حصل خلاف بينهم فيأتي هنا الترجيح. وكثيرا ما يذكر التابعين مثلا أسبابا للنزول تكون معتبرة عنها مراسيل تابعي، لكن يعتبر في التفسير خاصة إذا تعددت. قال: وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين، حماد بن سلمة وبن زيد وأبي حنيفة وغيرهم من تابعي التابعين، وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد قاسم السلام وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين. قال الشيخ يعني ابن تيمية: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك. هذا يشير إلى اختلاف ماذا سمى اختلاف التنوع، يكون هناك اختلاف في الألفاظ في تفسير الصحابة والتابعين، يظن هذا خلاف لكنه ليس بخلاف، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. مثلا أشهر مثال اهدنا الصراط المستقيم، بعض السلف قال الصراط المستقيم هو إيش؟ الإسلام، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، عبادة الله وحده الإسلام. مثلا قالوا في الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، قالوا في الصراط المستقيم هو القرآن. طيب قد يظن ظن هذا خلاف بين السلف، لا ليس بينهم اختلاف. لماذا؟ لأن كل هذه المعاني ترجع إلى إيش؟ معنى واحد، فدين الإسلام أساسه القرآن، أصله القرآن، وما يمكن أن تكون على دين الإسلام إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وهكذا. نعم. ومنهم من يعبر عن الشيء بلازمه، يعني مثلا اذكر قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة مثلا فسرها البراء قال: والرجل يعصي الله ثم يقول لا توبة لي. تأمل أن تفسير قد ما يخطر ببالنا، لكن هذه من التهلكة، واضح معناها: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني أن تقتل نفسك. ثم أيضا سبب نزول الآية كما ثبت عن أبي أيوب الأنصاري لما قال: التهلكة لما تركنا الجهاد وأقمنا نصلح أموالنا. فهذه التهلكة أن تترك نصر الدين. فقال: ويرجع إلى لغة القرآن، يعني بعد هذه الطرق الرجوع إلى اللغة مهم، أو السنة أو لغة العرب، ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. يعني تفسير القرآن لا بد أن يكون بعلم أو غلبة ظن، يعني بأن تنظر في تفسير القرآن بالقرآن بالسنة بآثار السلف باللغة العربية، ما يكون تنظر في السياق، ما يكون بمجرد يعني الرأي. قال ولهذا قال ويحرم بمجرد الرأي، ويحرم بمجرد الرأي. طبعا تفسير القرآن باللغة العربية أيضا إخوة يعني أمره مهم جدا، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما قال الله تعالى، حتى قال الحر بن عبد الرحمن طلبت إعراب القرآن 45 سنة، إعراب القرآن ومعرفة يعني موضع كل كلمة ومعناها وكثير من أسرار القرآن وإعجازه ما يظهر إلا بغوصك في معاني اللغة العربية ومعاني الكلمات وسياق الآية وبلاغة الأسلوب. تقول طيب ليش السلف ما بينوا هذا؟ لأنهم كانوا أهل اللسان العربي، ما احتاج أن يتكلموا في هذه الأمور. ولهذا نحن علينا أن نتبحر في اللغة العربية وأن نتعلم اللغة العربية، لأنها لغة القرآن الكريم. واعلم أن من زهدك في تعلم علوم اللغة فهذا يزهدك في تدبر القرآن، فعلوم اللغة مهمة جدا لطالب العلم، النحو والصرف والبلاغة. نسأل الله أن يعيننا، نحن قصرنا كثيرا في هذا، لكن نسأل الله أن يعيننا. وهذه وصية الإخوة، حرصوا على هذه العلوم. قال ويحرم بمجرد الرأي، نعم يعني بدون علم، بدون استناد إلى يعني هذه الطرق ولغة العرب، فهذا يعني يحرم. روي في الحديث وإن كان يعني جاء موقوفا، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث رواه الترمذي لكن فيه ضعف، لكن يعني جاء موقوفا على ابن عباس وغيره. قال وقال ابن عباس التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، هذا الأول، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلم العلماء، وتفسير لا يعلم إلا الله. تعرف العرب من كلامها، يقول ابن عباس سمعت أبي في الجاهلية يقول للساقي اسقنا كأسا دهاقا، هذه اللي جاءت في سورة النبأ، وكأسا دهاقا فكان معروف عندهم في العرب في لغتهم. دهاقا يعني ماذا؟ ها؟ مليئة ومتتابعة. طيب لكن إخوة هذا مجرد تقريب للمعنى، لذلك أقول اللغة العربية مهمة، لكن ليش ما قال طيب مليئة؟ لأن كلمة دهق فيها أسرار لغوية ترجع إلى اشتقاقها، إلى تقاريب حروفها، فترى عجائب في هذه الكلمة. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني آيات واضح، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فلا تقل لهما أف مثلا، ما حد يجهل هذه المعاني. والجهل أمر نسبي، قد يكون تكون الآية واضحة لكن هناك معارض اشتبه عند هذا بسبب معارض وشبهات مثلا. وتفسير يعلمه العلماء، يختص العلماء بمعرفته، بعض الآيات التي قد تشكل في القرآن خاصة آيات الأحكام مثلا ما يفهمها يعني بعض العامة، أو بعض الآيات ما يعرف المراد منها. نعم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، مثل ماذا؟ حروف مقطعة، كيفية الصفات، كيفية كما قلنا الكيفية، اللي هنا المراد الإخوة لا يعلم إلا الله ما يمكن أن يكون في المعاني والحكم، الحقيقة نعم، والكيفية هذه لا يعلمها إلا الله. نعم، وكم من المعاني نعم ما وصل إليها علم البشر، لأن القرآن لا تنفد عجائبه، فلا شك هناك حكام ومعاني في القرآن الكريم إلى الآن ما استنبطها يعني الناس، فلا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، فهو يعني معجز خالد في إعجازه. ثم قال التفاسير، لعلنا نختم بهذا قبل المغرب حتى نمشي في ولا إيش رأيكم؟ كم باقي لنا التفاسير ولا طيب ما عليه، لأن عندنا نسيت أن أنبهكم الإخوة اليوم، اسمحوا لي أنا أثقل عليكم اليوم، لأن سأأخذ الفترة التي بعد المغرب لأن غدا ما أكون موجود، فأأخذ اليوم الفترة بعد المغرب. وجزاه الله خير يعني أخونا الشيخ عبد الله الحمادي غدا يأخذ الفترة العصر والمغرب إن شاء الله. طيب، قال أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيم وتفسير أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وابن المنذر. المنذر طبع منه يعني أجزاء مفرقة، وسفيان بن عيينة وسنيد وتفسير بن جرير، وهذا يعني تفسير بن جرير طبعا أكثر التفاسير المأثورة التي تقدمت يعني أكثرها مفقود أو يعني طبع منها أجزاء، لكن تفسير بن جرير هذا الإخوة أجل التفاسير الموجودة المتعلقة بالتفسير بالمأثور بأثار الصحابة والتابعين. تفسير بن جرير موسوعة في هذا، وابن أبي حاتم. وطبعا تفسير بن جرير ما اقتصر على أثار الصحابة والتابعين فقط، بل يتكلم في القراءات واللغة ويرجح، فهو يعني الغاية ولا يستغني عنه طالب علم. وابن أبي حاتم أيضا يعني سلام جزاك الله خير طبع منه يعني أيضا كثير من منه، وأبي سعيد الأشج وابن ماجة وابن مردوية أو مردوي. ثم قال والبغوي وابن كثير، هذه كلها تفاسير الإخوة سالمة في العقيدة، هذه التفاسير كلها ما فيها خلل في العقيدة، البغوي وابن كثير. وابن كثير يعني أيضا هو أحسن هذه التفاسير، وأتمل كيف الله تعالى نشر هذا التفسير وأظهره لحكمة، والله أعلم، لأنه من أحسن التفاسير الموجودة، وخاصة إخوة هذه التفاسير سليمة من البدع، سليمة من المنكرات، من الموضوعات، من الإسرائيليات الغير مقبولة. ابن جرير نعم أحيانا يسوق إسرائيليات لا تقبل، لكن القاعدة عند الأولين من أسند إليك فقد أحالك، خلاص هو أبين لك الإسناد، لابد تفهم أن هذا ضعيف، لكن الآن ما نستطيع، لابد من تحقيق وكذا. لكن ابن كثير يميز، ابن كثير فائدته أنها حتى إذا ذكر إسرائيليات أو خبرا غريبا يقول وقد ساق ابن أبي حاتم في تفسيرها هنا خبرا منكرا، يسوق من باب البيان. فهذه التفاسير ميزتها أنها خالية من تقرأها وأنت مرتاح، خالية من البدع والمنكرات، وأيضا توصلك إلى مراد الله. نعم قد ما يكون فيها اللطائف اللغوية والبلاغة وملح التفسير، لكن أنت الآن أول ما تريد أن تعرف مراد الله من الآية، تريد أن تصل إلى مراد الله تعالى بسهولة بدون يعني أن تشوش ذهنك بالبدع والانحرافات، عليك بابن جرير وابن كثير، فهما الغاية في هذا. ثم قال وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم، تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، يأتي المعتزلة يقولون قال لن تراني، يعني الله ما يرى في الآخرة، الله ما يرى نعم في الآخرة، طيب لن تراني هذه الله قالها لموسى في الدنيا، ما نضرب هذه الآية بقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهكذا. لكن كل فرقة تستدل لمذهبها. قال وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. نعم، وتجد يعني هؤلاء حرفوا القرآن، أفسدوا كلام الله والعياذ بالله، يعني لما تقرأ كتبهم والله تشمئز نفسك، ما تستطيع أن تقرأ كتب هؤلاء في التفسير. قال الشيخ وأعظمهم جدالا المعتزلة، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف، وفقهم متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. هذه المشكلة، أصلا هو يعتقد ثم يستدل، يعتقد عند عقيدة مقررة ما يتنازل عنها، ثم إيش يبحث عن الآيات التي يمكن أن يلوي أعناقها حتى توافق عقيدته، وهذا يدلك على سوء القصد والعياذ بالله. قالوا منهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف حتى إنه يروج على خلق كثير، الكشاف يعني ألفه الزمخشري، الزمخشري معتزلي ويقرر الاعتزال في تفسيره بكل قوة وبحسن عبارة وبلاغة، لكن تفسيره امتاز بماذا؟ ببيان الفوائد اللغوية والبلاغية حتى وصل الغاية في هذا. وأكثر المفسرين الذين جاءوا بعده هم عالة على الزمخشري. ولهذا هذا التفسير يقول عنه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال: الكشاف لأبي القاسم الزمخشري كتاب معروف متداول، وهو جيد في اللغة والبلاغة. هكذا يقول الشيخ بن عثيمين، يقول: وهو جيد في اللغة والبلاغة، لكنه على أصول المعتزلة، مثل ما قال الشيخ يعني بن تيمية: ولا تكاد تعرف كلامه في ذلك إلا إذا كان عندك علم بمذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة، لأنه رجل جيد وبليغ يدخل عليك الشيء وأنت لا تشعر به، حتى كأنك تظن أن هذا هو الكلام الصحيح السداد، لكن فيه بلاء. لهذا يقول البلقيني: استخرجت من الكشاف اعتزاليات بالمناقيش. وألف ابن المنير حاشية على الكشاف يستخرج الاعتزاليات ويرد على اعتزالياته، لكن على طريقة الأشاعرة. وهناك رسالة علمية فيها يعني استخراج الرد على اعتزاليات الزمخشري على منهج أهل السنة. يعني مثلا مثال مشهور يقول الله تعالى يعني: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يأتي الزمخشري مثلا يقول: وأي فوز أعظم من هذا الفوز. كلام زين ولا مو بزين؟ زين، ما في أحسن منه. وأي فوز أعظم من هذا الفوز. وإذا بالزمخشري يريد بهذا الكلام ماذا؟ إنكار رؤية الله في الآخرة. شوف كيف بعد نظره. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول ما في فوز أكبر من الفوز إيش؟ بدخول الجنة. لا، هناك فوز أعظم وهو ماذا؟ رؤية الله في الجنة. شوف كيف سبحان الله يعني يدس كما يقول السم في العسل. وهكذا يعني قريب كنا في درس تفسير أذكر في سورة يونس: ثم جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون، لننظر كيف تعملون. إذا بالزمخشري يقول، أذكر هكذا قال: لننظر كيف تعملون، هو مستعار للعلم المحقق. النظر هذا استعارة للعلم المحقق. قال: لأن النظر إلى الشيء أقوى من مجرد المعرفة، فعبر الله تعالى عن العلم بالنظر. يعني يكون معنى الآية: ثم جعلناكم خلائف في الأرض لنعلم ما تعملون. وأتأمل في بلاغة القرآن أنه عبر عن العلم بالنظر، لأن النظر إلى الشيء أقوى في المعرفة والعلم به. طيب إيش رأيكم في الكلام هذا؟ ها؟ هذا تأويل تحريف. هو يقصد ماذا؟ أن الله ما ينظر. شوف للدرجة هذه حتى ابن المنير تعجب، قال: وقد كنت أحسب أن الزمخشري ينكر رؤية العبد لربه، فإذا هو ينكر رؤية الرب لعبده. فجمع بين النزغتين، قال: والجمع بين هاتين النزغتين مذهب طائفة من المعتزلة. كيف؟ لكن ممكن واحد يأخذها هكذا يقول: ما شاء الله هذا أسلوب بلاغي، لكن انظر إلى التحريف كيف، وهكذا ومليء بهذا. لكن مع ذلك الإخوة، هل نقول نحرق تفسير الزمخشري؟ لا، ما تفسير الزمخشري معتمد في اللغة والبلاغة. هناك حتى ابن المنير تمر على المواضع يقول: وهذه من التنبيهات الحسنة للزمخشري. يعني مرات بالفعل يأتيك بدقائق لغوية سبحان الله. فالشاهد أن هذا التفسير كما قال الشيخ بن عثيمين، قال: هو جيد في اللغة والبلاغة، لكن فيه اعتزاليات. وهكذا سائر التفاسير الإخوة التي فيها يعني حق وباطل، نقول طالب العلم المبتدئ ما يقرأها حتى ما يضيع، ما تدخل عليه العقيدة الفاسدة أو المنهج الفاسد، لكن نقول يمكن أن يستفيد منها من المختص أو الذي عنده علم بالعقيدة والمنهج، ويعني الحمد لله قطع شوطا طيبا في طلب العلم وراد أن يقرأ في هذه الكتب، لا بأس ممكن يقرأ يستفيد، لكن بعد إيش؟ أن يحصن نفسه تحصينا عظيما قويا بالعلم بالعقيدة الصحيحة، وحتى العلم بباقي عقائد أهل البدع، حتى يعني يعرف ماذا يقصدون من كلامهم. نعم، وهذا يعني من الإنصاف كما ترى من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال وجيد في اللغة والبلاغة، يعني ما أهدر التفسير وقال لا هذا ما تقرؤون، لا هو جيد في اللغة والبلاغة، لكن ما يقرأ إلا العلماء أو يعني من تمكن من العلم. نعم طيب، لعلنا نقف هنا يعني 5:30 الآن، خلاص إن شاء الله يعني نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، نسأل أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.